بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: حدثنا بحر بن نصر، وبحر بن نصر هو مروج، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ديوان العلم، وعبد الرحمن يلقب بديوان العلم لشدة حفظه كثرة حفظه، قال حدثني معاوية بن صالح وهو أيضا مصري، ومعاوية بن صالح من حفاظ أهل مصر، وجاء في الشريعة للأجري أنه مكتوب زمعة بن صالح، وظهر أنه خطأ، الشريعة للأجري مكتوب زمعة بن صالح وهو خطأ، وإنما هو معاوية بن صالح. قال عن عيسى بن عاصم وهو أسدي كوفي وهو ثقة، قال عن زر بن حبيش، قال أنس بن مالك وزر بن حبيش هو كوفي أيضا، معنا في عداد الكوفيين، وهو من المخضرمين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تكن تصنعه في صلاة قبلها. قال: رأيت الجنة عرضت علي، ورأيت فيها حبلة قطوفها دانية. وفي المستدرك: دلة قطوفها دانية. قال: حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إلي أن استأخري فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت أي الجنة. ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، فلم أرى لي عليكم فضلا إلا النبوة. قال: هذا حديث حسن. فهذا الحديث خرجه أيضا الإمام الحاكم أبو عبد الله من طريق أخرى عن عبد الله بن وهب، وأيضا أخرجه الإمام بن خزيمة، والحديث إسناده صحيح، وبعضه أيضا في الصحيح، أنا يشبهه ما جاء في الصحيحين في صلاة الاستسقاء في صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، ورأى أيضا قطوفها، قالوا: فإذا نبقها كقلال هجر، نبقها معنى الدوم الذي يكون يخرج من السدرة أو شجرة السدر، ثمرها هذا الدوم يسمى نبق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نبقها كقلال هجر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس بين الدنيا والآخرة أو الجنة، عن الفواكه والأشياء التي تذكر في الجنة، ليس بينها وبين ما في الدنيا إلا الأسماء، معنى هذا عنب وذاك يسمى عنب، لكن ذاك آخر ليس كعنب الدنيا، وأيضا هذه أشجار وتلك أشجار لكن ليست مثلها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبقها كقلال هجر، أن النبق كبير وقلال معنى ما نسميه زير أو كذا، معنى الذي يكون من الفخار ومن الطين القلة، وقلال هجر تكون كبيرة، فلهذا فالنبق يكون مثل هذه، فالعنب سيكون أكبر وأعظم، فلهذا قال أيضا كذلك في الطعم، فطعمه سيكون آخر، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة أشياء أخرى لم تخطر على بال الناس، نعيم لا ينفد، ونعيم مقيم، ونعيم أبدي، ونعيم لم يرى الناس نعيم مثله، ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أو يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس فيها فينسى ما كان عليه من البؤس، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا، فيقال هل مر بك بؤسا قط؟ فيقول والله ما مر بي بؤسا قط، معنى ينسى ما كان في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة، فينسى ما كان عليه في الدنيا من الفقر والفاقة والحاجة بغمسة واحدة من الدنيا، كما أن أيضا العكس صح، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس بغمسة في النار فينسى ما كان من تنعمه في الدنيا. فلهذا فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة. وأما مسألة القطوف الدانية فهذا قد جاء في كلام الله عز وجل، قطوفها دانية، ودانية أي متدللة، أنا خطوف الأشجار والفواكه تأتي إلى الشخص إلى مكانه، إن أراد شيئا أخذه وقطفه عنده هذا الثمر. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أنس صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، مد يده ثم أخرها، وأنا رأوه وهم في الصلاة. قال فلما فرغ من الصلاة انتهى من صلاة عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تكن تصنعه في صلاة قبلها، معناه ما اعتيد هذا، إلا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خنق الشيطان مد يده ثم تراجع القهقرة، وذكر لهم أنه خنق الشيطان أراد أن يلبس علي صلاتي فخنقته. قال فلولا دعوة أخي سليمان لكان مربوطا في المسجد. فقال فما لم تكن تصنعه في صلاة قبلها، قال رأيت الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته سكون، ما كان يتحرك عليه الصلاة والسلام في صلاته، كان يهدى في صلاته ويسكن، لكن لما تحرك يده استغربوا من هذا التحرك، مد يده ثم تراجع، قال رأيت الجنة عرضت علي ورأيت فيها حبلة قطوفها دانية، أنا كأنه رأى أشجار كثيرة قطوفها دانية وفيها الفواكه التي تدلت وتدنت إلى الناس وقربت إلى أهل الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قطوفها جاءت إليه، معنى كأنها قطوفها عنده لو أراد أن يخطف يخطف. قال حبها كالدباء، أنا الحب الزرع، حبة البر، حبة الرز، حبة هذه الحبوب مثل الدباء، الدباء كبيرة والحبة صغيرة، هذا في الدنيا لكن في الآخرة هذه الحبة مثل الدباء، مثل الدباء، معنى تكون كبيرة جدا. قال حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها، أنا أخذ حبة من حباتها. قال فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت أي الجنة. فقال بعض أهل العلم إنما استأخرت أراد معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لازال في الدنيا، وأن هذا الجزاء إنما جزاء من يموت، أن يكون في الآخر. هذه الجنة أعدها الله عز وجل لأهل الجنة، فهي أعدت للمتقين ولا ينالها أحد إلا بعد موته، لا ينالها أحد في الدنيا. فلهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطف منها تأخرت، أوحي إليها أن تأخر، تأخرت عنه. فهذا إشارة إلى أنه لا زال في الدنيا، وإنما هذا هو جزاء الآخرة، جزاء الآخرة لأهل الصلاح ولأهل التقوى. فلهذا أوحي إليها أن تأخرت فاستأخرت. وهذا أيضا كما قلنا لأجل إشارة إلى هذا الأمر العظيم. وقد جاءت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنها رأى رؤية ورأى أناس في الجنة ورأى الأنبياء، فكل ذلك رؤيا عين، لكن هذه رآها رؤيا يقظة وهو في الصلاة رأى ذلك. وهذا يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من يقين، من يقين عظيم، معنى صار في قلبه كأنه يرى رأي عين، كأنه يرى رأي عين، مثل ما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين متى يكون؟ يوم القيامة تراه أمامه. لكن علم اليقين هو في الدنيا، علم اليقين هو في الدنيا، والناس يختلفون في علم اليقين. وأعظمهم يقينا هم الأنبياء، أعظم الناس يقينا هم الأنبياء. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأي عين، وهذا من شدة يقينه عليه الصلاة والسلام. قال ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم. وهنا قبل هذا فيه مسألة، فيه أن الجنة موجودة وأن الله عز وجل قد خلقها، وهو يؤيد ما عليه مذهب أهل السنة أن الجنة قد خلقها الله وهي موجودة الآن، ولحديث ذلك كثيرة، خلافا لما يقوله ويزعمه المعتزلة أن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة، وخلقها الآن عبث كما يقولون، وهذا تجرؤ منهم، بل الأحاديث والآيات دلت على وجود الجنة. قال ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم. وهذا أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، عرضت النار، النار كأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف وهم في طرف آخر، وبينهم النار، وكأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن هذا المشهد يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أمته إلى تخطي النار، قد سبق أمته إلى تخطي النار، وهم يتبعونه حتى يتخطون هذه النار، حتى يتخطون هذه النار. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يكون الأنبياء عند جسر جهنم ويقولون اللهم سلم سلم، والناس يمرون في الجسر، والجسر يكون على ظلمة، الجسر يكون في ظلمة، فيمر الناس، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، وهكذا حتى أن منهم من يمر فيزحف زحفا، يمر زحفا، ومنهم من يسقط ويقوم، ومن هؤلاء من يسقط في جهنم والعياذ بالله، كما جاء في حديث أبي سعيد. فلهذا فهذه الظلمة وهي ظلمة النار، والظلمة التي تكون في ذلك المكان، فالنار ظلمة. فلهذا هنا قال رأيت ظلي وظلكم، من أين هذا الظل؟ ففسره بعضهم أنه النور الذي يكون مع أهل الإيمان، النور الذي يكون مع أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور، فهذا النور ظهر في الظلمة، وكذلك أيضا أن أهل الإيمان عندهم نور فظهر في الظلمة، فقال عليه الصلاة والسلام حتى رأيت ظلي وظلكم، أي النور الذي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أتباعه. وأيضا استدل به بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ظل، لا كما انتشر عند أهل التصوف وعند بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، بل الصحيح أنه لم يأتي شيء في ذلك، معنى لم يأتي أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ليس له ظل. قد ذكر هذه الخصيصة السيوطي في الخصائص الكبرى، لكن ليس لها دليل صحيح، بل الحديث التي جاءت فيه موضوعة. وجاءت بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له ظل، لكن بعضها لا يصح، ومنها هذا الحديث، لكنه مفهوم فقط. لكن الأصل أن الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم على ما خلق عليه البشر، ما خلق عليه البشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يستظل في أماكن كثيرة وفي أحاديث كثيرة. استظل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أشجار أو عند غيرها، في الغزوات وفي غيرها. فلو كان ليس له ظل، معنى أن الشمس لا تأتيه حتى تكون له ظل، فلا يحتاج إلى أن يظلل. فخلاصة الأمر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه أنه ليس له ظل، بل الأصل أنه له ظل. وهذا أيضا يدل على أو في إشارة إلى هذا، قال حتى رأيت ظلي وظلك، قال فأومأت إليكم أن استأخروا، أنا ابعدوا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى شفقته على أمته حتى لا تمسهم النار، أنا ابعدوا من النار، لأنها كانت بينه وبينهم، فكان يقول لهم ابعدوا، أنا تأخروا حتى لا تمسكم النار. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام لأمته. قال فأوحي إلي أن أقرهم، معنى لا تجعلهم يستعصرون، بل أقرهم في أماكنهم، فإنهم سيتبعونك. ولهذا بعد ذلك مرون من ذلك الجسر الذي يكون على شفير جهنم، فيمرون ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما حجزتهم هذه النار عن المرور، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو قربوا لمستهم النار ودخلوا في النار، فخاف عليه فقال استأخروا. أوحى الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم أن أقرهم، أي جعلهم في أماكنهم، وإنهم سيمرون إليك ولا تمسهم النار. ولهذا فيمر أحدهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطرف الآخر، وهو الذي فيه الجنة. ثم قال فإنك أسلمت وأسلم وهاجرت وهاجر، على ما دام أنهم عندهم أعمال صالحة فإنك ستنجيهم، فهم مسلمون ومهاجرون، فهم من أفضل الناس فيمرون لا شك أنهم سيمرون هذه النار وسيجعل الله عز وجل لهم نورا يمرون به وأيضا يسرعون في مرورهم. وهذا الحديث في المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فلم أرى لي عليكم فضلا إلا النبوة. وأنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه ليس له فضل على هذه الأمة إلا أنه نبيهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام، وإلا أعماله كأعماله أعمالهم كأعماله، لكن أعطاه الله عز وجل يقينا عظيما وإيمانا عظيما يزن أمته، يزن إيمانه إيمان أمته من كثرة اليقين الذي عنده عليه الصلاة والسلام، حتى أن يقينه أصبح عين اليقين وهو في الدنيا، أصبح يرى الجنة ويرى النار وهو في هذه الحياة. ولكن قال فلم أرى لي عليكم فضلا إلا النبوة، أنا عندكم أعمال عظيمة فهاجر فأسلمتم كما أسلمت وهاجرتم كما هاجرت وغيرها من الأعمال. قال فليس لي عليكم فضلا إلا النبوة. شرفني الله عز وجل بهذه النبوة العظيمة التي أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا شرح لهذا الحديث، فنكتفي به والله تعالى أعلم.